بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آل بيته وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، أيها الإخوة المباركون، فما يزال مجلسنا هذا عامرا بفضل الله تعالى ومنته وكرمه في رحاب بيته الحرام في ليلة شريفة عظيمة هي ليلة الجمعة، التي ندبنا فيها إلى الاستكثار من الصلاة والسلام على رسول الهدى ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي صلى الله عليه وسلم. ونحن في مجلسنا هذا إذ نتدارس شمائله العظيمة صلى الله عليه وسلم، وحقوقه الكبيرة صلى الله عليه وسلم، فإنما نستحث من الاستكثار والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وجاء ما يتعلق بحق من حقوقه عليه الصلاة والسلام. لك مهجتي صلت عليك بنبضها، ما الحب إن بخل المحب بمهجته، فعلى عظيم الخلق صل محبة يكفيك أنك واحد من أمته صلى الله عليه وسلم. وما زال مجلسنا هذا متتابعا في مدارسة كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض ابن موسى اليحصبي رحمة الله عليه، وما زلنا في رابع أبواب القسم الأول من الكتاب، والحديث فيه عن المعجزات والآيات ذات الدلائل الباهرات على عظيم قدر نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه من فوق سبع سماوات. عظم الله قدره ورفع شأنه صلى الله عليه وسلم، وجعل له من العظمة ورفعة المكانة دلائل وعلامات عظيمة، منها تلك المعجزات التي أيده بها كسائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وتلك المعجزات متنوعة، كثيرة الأنحاء، متنوعة الأجناس، متعددة الأصناف. مر جملة كبيرة منها في هذه المعجزات، وكان قد تم الحديث في ليلة الجمعة الماضية في الفصل الذي كان فيه إطلاعه صلى الله عليه وسلم على الغيب، ثم في الفصل الذي خص فيه بالعصمة من الله والحفظ والنصرة له صلى الله عليه وسلم. نشرع الليلة في فصل من فصول المعجزات التي أيد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، هي شاهد آخر ومعنى متجدد من معاني المعجزات والآيات التي أمد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام. أيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أنتم أحق من ينبغي أن يكون على علم بين ومعرفة تامة ودراية كافية بهذا الباب الكبير من أبواب النبوة، معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن يا أمة الإسلام أحق من ينبغي أن نكون على المعرفة التامة بمعجزات نبينا عليه الصلاة والسلام، أولسنا من أمته، ونرفع الرأس بالانتماء إلى أمته، ونفخر بأننا في بعثته عليه الصلاة والسلام، ونجعل شأنه العظيم صلى الله عليه وسلم فدا لأرواحنا ومهجنا وما ملكت أيدينا. هذا الباب ينبغي أن يكون من العلوم التي يتعلمها بنو الإسلام صغارا وكبارا، وأن يتنشأوا عليها، أعني العناية بالعلم بمعجزاته عليه الصلاة والسلام، فإنها آيات، وما أمده الله بها إلا تثبيتا لنبوته وزيادة في إيمان المؤمنين من أمته عليه الصلاة والسلام. وأنا وأنت في عداد هذا المعنى الكبير، ما كانت المعجزات من أجل أن يشهدها جيل الصحابة فقط رضي الله عنهم، ولا لتقوم الحجة على المشركين آنذاك في بعثته صلى الله عليه وسلم، ولكنها كانت ولا زالت باقية معلما كبيرا يمر بها كل أبناء المسلمين جيلا بعد جيل، ليقال هكذا أيد الله محمدا عليه الصلاة والسلام، وبهذه الآيات المعجزات ثبت الله صدقه وأيده بالمعجزات حتى كانت دلائل النبوة واضحة وكان صدقه ظاهرة بينة. نحتاج إلى العناية والتواصي بهذا الباب من العلم بدلائل نبوته، ومنها المعجزات والآيات العظيمات صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. في هذا الفصل معنى آخر من معاني المعجزات غير الذي تقدم، والذي تقدم كثير، لكن هذا فصل ذو وجه بديع في فصول معجزاته عليه الصلاة والسلام، وسيخصه المصنف بالعلم الذي فتح الله فيه أبوابه للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أي علم؟ علم عظيم واسع الأنحاء متعدد الأرجاء، ليس علم الشريعة فقط فهذه بعثته، وليس علم القرآن والوحي فهذه مهمته، بل هناك أمور أعظم. حسبك قول الله عز وجل له: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إن فسر الفضل هنا في الآية بالنبوة فهو أعظم فضل أوتيه عليه الصلاة والسلام، لكن أن يكون في أوائل بل أول ما ينزل عليه من الوحي عليه الصلاة والسلام: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فكانت هذه الآيات فاتحة باب عظيم من العلم ألقاه الله في قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. فسيعد المصنف هنا وجوها من العلم التي فتحت أبوابها لنبينا عليه الصلاة والسلام تدهش لها وتقف معجبا أمامها. أهو علم بأمور الكون والدنيا ومصالح الناس وحياة العباد ومعايشهم، أم هو العلم بالآخرة وما وراء الغيب ومن كشف له من الحجب عليه الصلاة والسلام، أم هو العلم بأخبار الأمم الماضية وشأن الأنبياء وقصصهم وسيرهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، أم هو العلم بما يمر بحياة الناس من الأدواء والأمراض والأسقام وشفاء ذلك وعلاجه وأوصافه، أم هو العلم بما يحتاج إليه الناس في مستقبل أيامهم من سياسة الكون ومعرفة تدبير أمور المعاش، أم هو العلم بما فتح الله له صلى الله عليه وآله وسلم من أبواب علم تتعلق بالعرب وأنسابها ولغاتها وثقافاتها وما تخص به كل قبيلة وما تخص به كل قبيلة عن الأخرى، فقد جمع له ذلك في نبوته عليه الصلاة والسلام، فكان آية عظيمة بينة. حيثما نتكلم يا أحبة عن العلم العظيم في معجزات نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن ننتبه أن هذه المعجزة لها وجهان. الوجه الأول أنه بعث في أمة أمية صلى الله عليه وسلم يندر فيها من يقرأ ويكتب ويتعلم القراءة والكتابة. هذه الأمة الأمية ليس فيها الجهل بمعنى عدم العلم والعناية بشيء، بل كانوا يعلمون أمور الطب والفلك والنجوم، ويعلمون أيضا أنسابهم ويعلمون الطب والعلاج وسائر ذلك. لكن الأمة الأمية التي لم تعتني بدرس ولا قراءة ولا كتاب، فأن يبعث عليه الصلاة والسلام في هذه الأمة الأمية ثم يفتح له من أبواب العلم ما لا يخطر على بال وما لا يحصله متعلم بعلمه ولا دارس بدراسته ولا قارئ بقراءته ولا كاتب بكتابته، فمن أين له ذلك؟ ليس إلا وحيا من الله، ليس إلا آية بينة من الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله عز وجل في إثبات هذا المعنى الكبير لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. هذا الوجه الأول في هذه المعجزة العظيمة، أن يكون هذا العلم الذي لا يعد له طرف ولا يدرك ساحله أن يكون مخصوصا به نبي كريم يبعث في أمة أمية يفشو فيها عدم العلم بالقراءة والكتابة ولا الدراسة والتعلم. والوجه الثاني في هذه المعجزة العظيمة أنها معجزة عظيمة الأنحاء متعددة الأطراف، فيها تنوع عجيب وفيها سعة علم ليست أبدا في مقدور بشر أن يجمعها. هذه العلوم المتنوعة التي أوتيها صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يجمعها بشر بجهده وكده وتعلمه ودراسته. هذا العلم الواسع فيما وصفت لك في علم بأنساب العرب ولغاتها وألسنتها، في علم بأخبار الأنبياء السابقين، وفي محتويات كتب الله التي أنزلت عليهم، وفي الشرائع والأحكام السابقة، وعلم بما يكون بعد هذا الممات من حياة آخرة وبعث وحساب وصراط وميزان، وعلم أيضا بما يمر بحياة الناس في طب أبدانهم وأسقامهم وأمراضهم وعلاج ذلك ودوائه. هذا العلم الواسع لا يؤتاه إنسان بتعلم يدرس فيه كتابا ولا يقرأ فيه شيئا، لكنه علم ليس إلا آية بينة على معجزة عظيمة أمده الله بها، فكانت آية ضمن آياته التي كانت معجزة له صلى الله عليه وآله وسلم. جعل المصنف رحمه الله هذا الفصل الذي نشرع فيه الليلة لإيضاح هذا الباب العظيم من المعجزات وبيان أنحائه، وكيف أنه يأتي في عداد المعجزات العظيمات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لندرك أمرا مهما أمة الإسلام. عندما تذكر المعجزات لا ينبغي أن ينحصر الذهن في انشقاق القمر وهو معجزة، ولا في قصة الإسراء والمعراج وهي معجزة، ولا في نزول القرآن فحسب وهو معجزة، ولا في نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكل تلك معجزات. لا ينبغي أن ينحصر الذهن في تلك المعجزات المحسوسة التي شوهدت وانتهت في زمانه عليه الصلاة والسلام وأدركها من أدركها من صحابته، لكن هذه المعجزات المعنوية في أبواب العلم وما فتح الله له من حجب العلم الذي لا يدركه البشر بمقدورهم وهم بشر، هي أيضا من المعجزات العظيمة التي ينبغي أن تعيها نفوس المؤمنين وأن تحفظها عقولهم وأن يدركوا أنها باب من أبواب معجزات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا لمدارسة كتاب الشفاء، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الكرم والوفا ومن تبعهم بإحسان ما همهمت وظفا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين ما طاف طائف ويمم للصفا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم فيما جمع الله له من المعارف والعلوم. ومن معجزاته الباهرة ما جمع الله له من المعارف والعلوم وخصه به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، ومعرفته أمور شرائعه وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته.
نعم، هذا طرف من العلم الذي فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان آية ودلالة على معجزة من المعجزات. هذا العلم كما وصفت لك في صدر هذا المجلس علم واسع الأبواب متعدد الأنحاء، وليس ينبغي أن يشكل عليك في قول المصنف رحمه الله ومعرفته أمور الشرائع وقوانين الدين وسياسة العباد ومصالح الأمة وما خصه الله بهم من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين. لا ينبغي أن يشكل هذا على بعض المواقف في السيرة التي فيها أنه صلى الله عليه وسلم تكلم لأمته بكلام ثم بدا له خلاف ذلك فرجع عنه، كما حصل مثلا في غزوة بدر وقبوله صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر افتداء الأسرى ودفعهم المال، حتى نزل قوله سبحانه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ومثله أيضا منعه عليه الصلاة والسلام أو إشارته لأصحابه بالمنع من تأبير النخل، وقد مر بهم في المدينة والأنصار يلقحون نخلهم، فسألهم عن ذلك فقالوا إنهم يدخلون الذكر في الأنثى حتى يطلع النخل، فقال أما إنهم لو تركوه لم يضرهم، فتركوا تلقيح النخل عامهم ذلك فلم يطلع. فقال عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بمصالح دنياكم أو بأمور دنياكم، والحديث عند الإمام مسلم في صحيحه. فهل يقال، كيف يقال إنه فتح له من أبواب العلم كما يقول المصنف خص به من الاطلاع على جميع مصالح الدنيا والدين، فكيف حصل الفوات في مثل تلك المواقف؟ لا إشكال، لأن تلك المواقف هي نادرة وقليلة أولا، ثم هي ثانيا تؤكد معنى المعجزة التي نتحدث عنها، لأنه لو استمر الأمر في كل أحواله على شأنه الأكمل قبل أن يتكلم وبعد أن يتكلم صلى الله عليه وسلم لما بدأ أنه مؤيد بالوحي، ولربما فهم أنه كذلك كان الأمر ولولاه لكان كذلك على حاله، لكنه عليه الصلاة والسلام يؤيد بالمعجزات. وثالثها في بيان عدم الإشكال في مثل تلك المواقف أنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك ظنا في الأمور الاجتهادية في قضايا الدنيا التي تتعلق بتأبير النخل وافتداء الأسارة، وليس شيء من ذلك يتعلق بالشرائع ولا بأحكام العبادات ولا بالعقائد، فقال ما قال عليه الصلاة والسلام ظنا منه على اجتهاد بين فيه عليه الصلاة والسلام أنه لا يقوله عن وحي، وأنه إنما يشير إشارة باجتهاد فيؤكد ذلك تصويبه بالوحي فيما بعد، فهذا أبلغ وآكد أنه مؤيد موصول بحبل السماء يمده الوحي بما يأتيه من الله جل جلاله. فلا يزال كلام المصنف رحمه الله أن من العلم الذي خص به معرفته أمور الشرائع وقوانين دينه وسياسة عباده ومصالح أمته. نعم.
وما كان في الأمم قبله وقصص الأنبياء والرسل والجبابرة والقرون الماضية من لدن آدم إلى زمنه، وحفظ شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم.
هذا وجه أيضا من وجوه الاتساع في العلم الذي آتاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم فكان معجزة. أما رأيت أنه يحكي لنا شأن الأمم السابقة ويذكر قصص الأنبياء والرسل ويذكر أيضا قصص ما وقع في أزمنتهم من الجبابرة والعتاة، حكى لنا قصة قارون وهامان وفرعون في زمن موسى عليه السلام، وحكى لنا قصص الطغاة المتكبرين كما فعل أصحاب الأخدود وكما فعلوا مع إبراهيم عليه السلام، كل ذلك حكي ونقل وهو في تراث الأمم السابقة وفي تاريخهم وحضاراتهم. قال: من لدن آدم إلى زمنه، ثم قال: وحفظ شرائعهم وكتبهم ووعي سيرهم وسرد أنبائهم وأيام الله فيهم، كل ذلك تجده مبثوثا في كتاب الله الكريم الذي أتانا من طريقه صلى الله عليه وسلم، وأتانا أيضا في أحاديثه التي خبر بها الصحابة ونقلت لنا بالرواية ما كان يحصل في تلك الأمم وشأن الأنبياء والصالحين فيهم وشأن الطغاة والمتكبرين أيضا فيهم، كل ذلك جاء محفوظا. فبالله عليكم، أي علم هذا الذي أوتيه عليه الصلاة والسلام؟ أدرس كتابا؟ أحضر عند أستاذ؟ أو قرأ ذلك من أين؟ هذا الوحي العظيم هو آية فيها دلالة صادقة على معجزة أمده الله تعالى بها، فكان من بين سائر البشر يعلم ما لا يعلمه الآخرون بتعليم الله إياه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، فكان هذا العلم العظيم. بل يقول: وصفات أعيانهم واختلاف آرائهم والمعرفة بمددهم وأعمارهم وحكم حكمائهم. لقد وصف لنا خلقة الأنبياء، ووصف لنا عليه الصلاة والسلام كما في قصة الإسراء والمعراج وصف عيسى عليه السلام لما رآه، ووصف موسى عليه السلام، وصف إبراهيم عليه السلام وقد رآه في السماوات في المعراج. كل هذا من أين له به ولم يقرأ ولم يكتب صلى الله عليه وسلم لكن لما أتاه الوحي واتصل بحبل السماء وأوحى الله إليه فقد جمع له من العلوم ما لا يدركه علم العلماء ولو اجتمعوا. نعم.
وحكم حكمائهم ومحاجة كل أمة من الكفرة ومعارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها
ومخبآت
علومها وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه.
أيضا من واسع العلم الذي أعطاه الله عز وجل في شأن الأمم السابقة محاجة كل أمة من الكفرة، أي حجة كل أمة وبرهانها ومجادلتها لأنبيائها. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. قالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. حكي لنا في كل أمة ما الذي كانت له حجة وبرهانا مع أنبيائهم عليهم السلام. ولك أن تقول أيضا محاجة كل أمة من الكفرة، أي ما أوتيه عليه الصلاة والسلام من الحجج التي كان يواجه بها أمم الكفر، كما حصل في مجادلته ومناظرته صلى الله عليه وسلم لوفد نصارى نجران لما قدموا عليه. والآية في آل عمران قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا الآية. فالمقصود أنه أوتي هذه الحجج عليه الصلاة والسلام وذكر لنا حجج الأنبياء مع أقوامهم ومجادلتهم لهم والبراهين والآيات التي كان كل نبي يؤتيه الله إياها فيدلي بها حجة، كما قال الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. تلك الحجج جاءت محكية، فالسؤال يبقى هاهنا حاضرا يسأله غير المسلم إن لم يعلم نبوته عليه الصلاة والسلام، ويبديه المسلم إثباتا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن أين له صلى الله عليه وسلم هذه الأنباء، هذه العلوم، هذه المعارف؟ كيف أوتيها؟ كيف وقف عليها؟ بل قال المصنف ويؤتى ما معارضة كل فرقة من الكتابيين بما في كتبهم وإعلامهم بأسرارها ومخبآت علومها وإخبارهم بما كتموه من ذلك وغيروه. كم في قصة أقام الحجة على يهود المدينة، كما في شأن رجم الزانيين لما أتي باثنين من اليهود وقعوا في الفاحشة فأخبرهم بالرجم فقالوا إنا لا نجدها في التوراة، فأتوا بها يحاولون تخبئتها وإذا بها ثابتة. من الذي أخبره عليه الصلاة والسلام بشأن التوراة وحكم الله فيها وأن الرجم مشروع في ملتهم؟ هذه وغيرها تنبيك عن معنى هذا العلم الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم، ويجمع هذه الجمل المذكورة في كلام المصنف رحمه الله تعالى هذا الجنس الأول من العلوم، علوم ما يتعلق بالأمم السابقة وأخبارهم وأنبيائهم وصالحيهم، وكذلك عتاتهم وطغاتهم والمتكبرين، والحجج والآيات البينات، وما أوتيه عليه الصلاة والسلام من الوقوف على ما في كتبهم من المخبآت والأسرار وإخبارهم بما كتموه من ذلك من الحق، وكتموا أو غيبوا جحودا واستكبارا. هذا كله جنس عظيم من العلم لا يتعلمه بشر بدراسة ولا قراءة، لكنه وحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم.
إلى الاحتواء على لغات العرب وغريب ألفاظ فرقها والإحاطة بضروب فصاحتها والحفظ لأيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها والتخصيص بجوامع كلمها إلى المعرفة بضرب الأمثال الصحيحة والحكم البينة لتقريب التفهيم للغامض والتبيين للمشكل.
هذا جنس ثان من العلوم التي فتح له بابها صلى الله عليه وسلم، هو الاحتواء على لغات العرب وعلى غريب ألفاظ فرقها. العرب أمة لكنها ذات فروع وأجناس كثيرة، وهي على كثرتها تجمعها العروبة، لكنها تختص كل شعبة منها وكل فخذ منها وكل قبيلة منها يختص بطرف من اللسان العربي، لهم طريقتهم في الكلام وأسلوبهم في الحوار، بل لهم لهجتهم التي يتكلمون بها، ولا يزال العرب إلى اليوم. فعرب الشام وعرب العراق وعرب مصر وعرب اليمن وعرب كثير من البلدان تختلف لهجاتهم، تجمعهم العربية، ويفهم بعضهم لبعض ولو اختلفت اللهجات يفهمون مجمل الكلام، لكن يغيب عن بعضهم ما تختص به كل لهجة من لهجات العرب في بعض الكلمات والمفردات وفي بعض السياقات والتراكيب والألفاظ. هذه التي يختلف فيها العرب جمعت له صلى الله عليه وسلم، فكان يقف على ضروب فصاحتها ويحفظ أيامها وأمثالها وحكمها ومعاني أشعارها. وقد سبق للمصنف رحمه الله تعالى في أوائل الكتاب في بيان فصل فصاحته صلى الله عليه وسلم أن ساق أمثلة لذلك، منه ما قال رحمه الله: ومن تأمل حديثه وسيره علم ذلك وتحققه. قال: ليس كلامه مع قريش والأنصار وأهل الحجاز ونجد ككلامه مع ذي المشعار الهمداني وطهفة النهدي وقطن بن حارثة العليمي والأشعث بن قيس ووائل بن حجر الكندي وغيرهم من أقيال حضرموت وملوك اليمن. انظر كتابه إلى همدان يقول فيه: إن لكم فراعها ووهاطها وعزازها، تأكلون علافها وترعون عفاءها، لنا من دفئهم وصرامهم ما سلموا بالميثاق والأمانة، ولهم من الصدقة الثلب والناب والفصيل والفارض والداجن والكبش الحواري وعليهم فيها الصالغ والقارح. هذه ليست كلمات قريش ولا عرب الحجاز، لكنه تكلم صلى الله عليه وسلم وخاطب بها قبيلة من همدان، وهذه ألفاظهم وعباراتهم. يقول: وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام لنهد، وهي اسم قبيلة إلى اليوم. يقول: اللهم بارك لهم في محضها ومخضها ومذقها، وابعث راعيها في الدثر وافجر له الثمد، وبارك له في المال والولد. من أقام الصلاة كان مسلما، ومن آتى الزكاة كان محسنا، ومن شهد أن لا إله إلا الله كان مخلصا. لكم يا بني نهد ودائع الشرك ووضائع الملك، لا تلطط في الزكاة ولا تلحد في الحياة ولا تتثاقل عن الصلوات. ثم كتب لهم أيضا في فريضة الزكاة: في الوظيفة الفريضة، ولكم العارض والفريش وذو العنان الركوب والفلو الضبيس، لا يمنع سرحكم ولا يعضد طلحكم ولا يحبس دركم ما لم تضمر الرماق وتأكل الرباق، من أقر فله الوفاء بالعهد والذمة، ومن أبى فعليه الربوة. هذه كلمات وألفاظ ليست أيضا على لسان عرب الحجاز في قريش ولا غيرها. قال: ومن كتابه لوائل بن حجر إلى الأقيال العباهلة والأرواع المشابيب، يقصد إلى الملوك العظماء والسادة الرؤوس الأذكياء. فهذه العبارات وألفاظها أيضا مثلها. وقال في فريضة الزكاة له يخاطبه: في التيعة شاة لا مقورة الألياط ولا ضناك، وأنطوا الثبجة يعني أعطوا، وفي السيوب الخمس، ومن زنى من بكر فاصقعوه 100 واستوفضوه عاما، ومن زنى من ثيب فضرجوه بالأضاميم. كل ذلك وغيره ساقه المصنف في أحاديث سبقت، ومنه قوله في حديث عطية السعدي: فإن اليد العليا هي المنطية يعني المعطية. ولا يزال بعض العرب يقول إلى اليوم: أنطني مكان أعطني. هذه وغيرها. من الذي أوقفه صلى الله عليه وسلم على ألسنة العرب فيها؟ ومن الذي علمه؟ وهو الذي ما ارتحل من مكة ولا خرج منها إلا في رحلة تجارة قصيرة إلى الشام قبل بعثته. فمن الذي علمه لسان تلك القبائل وألفاظها وكلماتها؟ وهو الذي لم يطف بالبلاد ولم يقم بها ولم يخالط أصحابها. فكل ذلك كما يشير المصنف هو آية يدخل في عداد العلم العظيم الذي فتح الله أبوابه لنبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.
إلى تمهيد قواعد الشرع الذي لا تناقض فيه ولا تخاذل، مع اشتمال شريعته على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب وكل شيء مستحسن مفضل، لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان، بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية به إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه.
هذا جنس ثالث من العلوم التي فتح الله أبوابها لنبينا صلى الله عليه وسلم فكانت معجزة. قال: هي العلم بقواعد الشريعة وأحكامها وتفاصيلها وتفاريعها. انظر اليوم إلى علماء أمة الإسلام جيلا بعد جيل عبر القرون، وقد تجاوزنا اليوم 14 قرنا من تاريخ أمة الإسلام وهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 14 قرنا من الزمان كم عبر فيها من عالم في الأمة بالتفسير والحديث والفقه والفرائض والعقيدة وأحكام الدين أصولا وفروعا؟ كم من عالم، كم من إمام، كم ألف فيها من كتاب، كم فتحت من مدارس ومعاهدات ومعاهد وجامعات، كم تخرج فيها طلبة العلم وحملة رايته؟ أما رأيت أن تلك الألوف المؤلفة من العلماء وطلاب العلم وشداته وحملته إنما ينهلون من علم علمه الله نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم كلهم يجمع طرفا من العلوم مجموعها عندما آتاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم. كل هؤلاء على مدى 14 قرنا من الزمان ولا يزال في عمر الأمة بقية إلى ما شاء الله، وهم يتعلمون ويعلمون ويؤلفون ويكتبون، ما هم إلا تلاميذ في مدرسته صلى الله عليه وسلم، يتعلمون من العلم الذي آتاه الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في تمهيد قواعد الشريعة، في تفاصيل الحلال والحرام، في بيان المسائل، في طريق العبادة إلى الله عز وجل وما الذي يقربه، مع اشتمال الشريعة على محاسن الأخلاق ومحامد الآداب. جاءنا بكل خلق كريم وشرع لنا كل خصلة حميدة، لم يستطع حاسد منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ما وجد والله في كل الأمم والحضارات على كثرة الحساد والشامتين والمبغضين والحاقدين والأعداء والخصوم، ما استطاع أحد أن يخرج لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حكم فيه قبح أو نقيصة أو يمكن أن يعير به أمة الإسلام، ما استطاع أحد ولن يستطيع، لأن العلم الذي جاء به للأمة والشريعة التي حملها للأمة والأخلاق والآداب التي قدمها للأمة عليه الصلاة والسلام على أحسن وجه وأتمه وأكمله. هذا من جليل العلم، وأنت تجد في علم كل عالم من البشر تجد في علمه الزلة والهفوة والخطأ مهما بلغ من العلم. حاول أن تستذكر أعلم علماء البشر على الإطلاق، بل اجمع علم الأولين والآخرين، ستجد علم كل عالم مهما بلغ في التمام والكمال فيه نقص وفيه عيب وفيه هفوة وفيه زلة وفيه خلل وفيه خطأ، لكن حاشا والله أن يقف واقف ولو كان حاسدا أو كافرا أو ملحدا أو مبغضا، حاشاه أن يجد شيئا في علم جاءنا به النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ليقول هذه زلة أو هفوة أو خطأ أو نقيصة. أليس هذا عجيبا؟ أليس هذا علما ليس كعلوم البشر المعتادة؟ أليس هذا شيئا يستحق الإجلال والتعظيم وأن تمتلئ القلوب والصدور إجلالا لهذه المعجزة العظيمة التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم؟ محاسن شريعتنا الغراء ومكارم أخلاقنا التي نفاخر فيها بين الأمم والتي نرفع بها الرؤوس ونعتز بها هي في غاية الكمال والسمو والجلال التي تزداد بها حياة البشرية سعادة ورونقا وبهاء، وتفيض بها وجوه السعادة من كل أنحائها على حياة البشر إذا ما استقاموا على المنهاج والعلم الذي ورثهم إياه نبي الأمة صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: لم ينكر منه ملحد ذو عقل سليم شيئا إلا من جهة الخذلان، بل كل جاحد له وكافر من الجاهلية إذا سمع ما يدعو إليه صوبه واستحسنه دون طلب إقامة برهان عليه، فهذا وجه عظيم من وجوه العلم وأجناسه التي فتحت أبوابها فيه للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم.
ثم ما أحل لهم من الطيبات وحرم عليهم من الخبائث وصان به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا، مما لا يعلم علمه ولا يقوم به إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة بعض هذا.
أيضا هذا متصل بما قبله، وهو أن شريعته الغراء صلى الله عليه وسلم، وأن الوحي الذي أتانا به صلى الله عليه وسلم، وأن العلم الذي ورثه للأمة قبل التحاقه بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم كان علما عظيما، بين لنا فيه الحلال والحرام، ما التحق بربه حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها، ما ترك صلى الله عليه وسلم للأمة خيرا إلا دلها عليه ولا شرا إلا حذرها منه. استشهد الصحابة قبلنا فشهدوا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد. تركنا عليه الصلاة والسلام، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا علمنا منه علما، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا العلم العظيم ليس بمقدور بشر أن يحصله ولا أن يجده في دراسة ولا تعلم ولا كتاب ولا قراءة دفتر ولا كتاب، هذا علم إلهي، هذه معجزة ربانية خص الله بها نبيا اصطفاه للأمة صلى الله عليه وسلم. قال: أحل الطيبات وحرم الخبائث، صان به أنفسهم وأعراضهم وأموالهم من المعاقبات والحدود عاجلا والتخويف بالنار آجلا. كل تلك المكارم، كل تلك الكمالات التي جاءت بها الشريعة إنما تعلمناها من سيرته وسنته صلى الله عليه وسلم. قال: بما لا يعلم علمه ولا يقوم به إلا من مارس الدرس والعكوف على الكتب ومثافنة بعض هذا. المثافنة المقصود بها الإقبال والانكبام والمتابعة والاجتهاد، وفي بعض النسخ عند الشراح ومناقثة، يعني استخراج بعض هذا. كل هذا الذي يجتهد العلماء في تعلمه وطلاب العلم في تحصيله في تلك المكارم في أخلاق الشريعة ومحامدها وخلالها وخصالها، هي قطرة في بحر علم المصطفى صلى الله عليه وسلم، هي غيظ من فيض ما جاءنا به صلى الله عليه وسلم. فعن أي علم تتحدث؟ علم الشهادات والجامعات والدرجات العاليات؟ لا، هذا علم فوق كل تلك المراتب، هذا علم إلهي قذف الله به وأوحاه إلى نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم، فارتقى في مرتبة العلم إمامة العلماء وسيادة البشر صلى الله عليه وسلم. فعندما نتحدث عن علم هو معجزة أوتيها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فأدرك جيدا أي حدود لهذا العلم الذي نصفه ونتكلم به ونتحدث عنه في جناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
إلى الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم.
هذا جنس رابع أيضا أو خامس إن شئت من أنواع العلوم التي فتحت له أبوابها صلى الله عليه وسلم. قد لا يبدو لك غريبا أن يكون في علمه بالشريعة وأصولها وفروعها وما أوحى الله به إليه أن يكون فيها على علم عظيم، لأن هذه رسالته، وأن يحيط صلى الله عليه وسلم علما بما أوحى الله به إليه فهذه مهمته. قد لا يبدو هذا عجيبا، لكن العجيب كما مر بك علمه بألسنة العرب ولهجاتها وطرائقها وأساليبها، وهذا أيضا قد لا يبدو عجيبا إذ يقال ربما إن بعض العرب فتح له في الفصاحة والبلاغة والبيان، وربما اقتبس من كلام العرب ومن أساليبها فحاول أن يجمع من تلك الأنواع والأجناس من الفصاحات ما فتح له عليه فيه. لكن هذا الجنس من العلم هو أيضا مبعث دهشة وإعجاب. قال: الاحتواء على ضروب العلوم وفنون المعارف كالطب والعبارة والفرائض. يقصد بالعبارة تعبير الرؤى وتفسير المنامات، والفرائض يعني قسمة أموال الأموات وتركاتهم لورثتهم، والحساب والنسب وغير ذلك من العلوم. هذه علوم ليست شأن أنبياء، لا الطب ولا الحساب ولا الفرائض ولا النسب، ليست من اختصاصات الأنبياء. ومع ذلك فأنت تجد عجبا عجابا في أوصافه صلى الله عليه وسلم في أمور الطب. يأتي المريض فيصف له عليه الصلاة والسلام دواء، وينصح الأمة على العموم باتخاذ بعض الأدوية. فمن أين تعلمنا الاستشفاء بالعسل والحجامة والكي والحبة السوداء والقسط الهندي وأمثال ذلك كثير جدا؟ من أين جاءت الأمة بمثل هذه العلاجات الطبية التي أفرد لها بعض أهل العلم كتبا، كما صنع ابن القيم رحمه الله، فإنه أفرد جزءا في كتابه العظيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم، أفرد جزءا ضخما لكل تلك الأحاديث النبوية التي تصلح أن تكون وصفات طبية بلا مبالغة. ثم أفردها كثير من الناشرين في كتاب أسماه الطب النبوي. هذا باب عظيم من العلم. فأخبرني أيضا أين تعلم صلى الله عليه وسلم أمور الطب والأدواء والأمراض والعلاجات وما يحتاج إليه كل مريض، وكيف وصف الحمية وأسبابها، وكيف وصف العلاجات النافعة في تلك الأبواب. الطب والحساب والنسب والفرائض هذه علوم لا شأن لها بمهمات الأنبياء. إن قلت إن النبي، أي نبي في أمته عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، إن قلت إن وظيفته تبليغ الوحي وتعليم الحلال والحرام وبيان العبادات وأركانها وصفاتها، وأنه جاء يعلمنا الوضوء والصلاة والطواف والدعاء والصيام والزكاة والحج، فمن أين أوتي صلى الله عليه وسلم علم تلك العلوم؟ هنا ينبغي أن يتقرر عندك بلا تردد عبد الله أن هذا من عظمة العلم الذي هو في حقيقته معجزة من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلوم وفنون المعارف على أمثلة ساقها المصنف كالطب والعبارة والفرائض والحساب والنسب، يقول المصنف: وغير ذلك من العلوم مما اتخذ أهل هذه المعارف كلامه صلى الله عليه وسلم فيها قدوة وأصولا في علمهم. فأصبح أهل الطب يتخذون من أقاويله وعباراته في الطب قوانين لطبهم، وأصبح أهل النسب يحتكمون إلى مقولاته في أصول النسب وعباراته، وكذلك الشأن في باقي العلوم كما في علم التعبير الرؤى وغيره. جعلت أقواله وعباراته صلى الله عليه وسلم قواعد وأصولا لتلك العلوم، جعلوها قدوة لهم. هذا ليس علما بشريا معتادا، هذا ليس شيئا طبيعيا، ليس علم بشر، ولو اجتمع البشر في تعلم علم على هذا النحو ما تأتى لهم اجتماعه. أيقنوا أنه نبي الله صلى الله عليه وسلم، واملأوا صدوركم تعظيما وإجلالا لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، واعلموا أن هذه من أمهات المعجزات التي فتحت أبوابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا علم عظيم، ولا يزال العقلاء في كل أمة من البشر، ولا يزال المنصفون يدركون أن هذا من أوضح الدلائل وأظهر العلامات وأكبر المعجزات التي تدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. ونحن أمة الإسلام أولى بأن نكون أول من يقف على مثل هذا، نتعلمه فنزداد به إيمانا ويقينا وتصديقا بنبينا صلى الله عليه وسلم، لنكون أيضا أعظم حبا وتقديرا له صلى الله عليه وسلم، لأنك كلما وقفت على جانب من جوانب عظمته عليه الصلاة والسلام ازددت له حبا وتقديرا وإجلالا وتوقيرا. وهذا مطلوب مني ومنك عبد الله، أن نملأ قلوبنا حبا وإجلالا وتوقيرا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ثم يكون هذا بوابة لاقتداء عظيم بسيرته وسنته، وتمسك جليل بهديه عليه الصلاة والسلام واتباع له في شأن الحياة كلها صغيرها وكبيرها صلى الله ربي وسلم وبارك عليه.
كقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب.
نعم، هذه أربعة أحاديث ساقها المصنف رحمه الله من أقاويله صلى الله عليه وسلم، وسيشرع منها هنا في ذكر جمل نبوية هي ألفاظ أحاديث أو جزء منها، ليثبت المعنى الذي قرره قبل قليل. أما قال إنه فتح له من أنواع المعارف والعلوم كالطب والعبارة والفرائض والنسب والحساب، سيأتيك الآن بجمل من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، ستسأل نفسك سؤالا تندهش معه: من الذي علمه صلى الله عليه وسلم قوانين الطب أو تأويل الرؤى أو تعبير المنامات والأحلام؟ يقول مثل قوله: الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. وقوله: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. هذه أحاديث جمل متفرقات وبعضها أصح من بعض. قوله عليه الصلاة والسلام في الجملة الأولى: الرؤيا لأول عابر وهي على رجل طائر، يشير بها إلى جملة من حديث ساقه المصنفون رحمه الله فيما أخرج ابن ماجة: الرؤيا لأول عابر. أخرج ابن ماجة هذا الحديث وفيه ضعف لضعف بعض رواته، ومعنى الحديث أن الإنسان إذا رأى رؤيا في المنام فقصها على أكثر من شخص يعبرها، يعني يفسر له تأويلها، فإنها تقع على تعبير أول واحد منهما. هذا العموم يتبادر فهمه من هذا الحديث: الرؤيا لأول عابر، يعني تفسيرها سيقع على تعبير أول من يعبرها. في الحديث الثاني قال: وهي على رجل طائر، يشير أيضا إلى حديث أخرجه أصحاب السنن أبو داود والترمذي وابن ماجة. الحديث يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال وفي بعض الحديث قال: وأحسبه قال: ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. الحديث مرة أخرى يقول: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. قال وأحسبه قال: ولا يقصها إلا على واد أو ذي رأي. الحديث حسنه الترمذي وحسنه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني أيضا في صحيح الترمذي، وبعضهم يضعفه لوجود بعض ضعف في رواته. وعلى كل حال معنى الحديث: الرؤيا على رجل طائر، أرأيت الطائر إذا طار وقد تعلق في رجله شيء فإنه سرعان ما يسقط ولا يبقى معلقا برجله مع طيرانه كثيرا. يقول: الرؤيا على رجل طائر، يعني في خفتها توشك أن تقع وتسقط. وقوع الرؤيا هو بمعنى تعبيرها وتحققها في الحياة. قال: الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. ووقوعها سيكون تفسيرا بما يعبره المعبر في الرؤى. قال: ولا يقصها إلا على واد، يعني شخص يحمل مودة له، أو على ذي رأي، يعني ناصح، لأنك متى أخبرت بها محبا ودودا عبر لك الرؤيا على أحسن محاملها، وإن وجد فيها شيئا يسوءك كتمه عنك لأنه يودك، أو على ذي رأي يكون ناصحا فتكون في تعبيره نصيحة لك ومشورة أنت تنتفع بها. وقوله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث: رؤيا حق، ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان. هذا جزء من حديث أخرجه مسلم. والجملة التي بعده: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، هذه الجملة اتفق فيها مع الإمام مسلم على إخراجها الإمام البخاري. وأما رواية مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة والرؤيا ثلاثة فالرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس إلى آخر الحديث عند الإمام مسلم. وكل جملة من هذه الأحاديث تحمل معنى عظيما. الرؤيا ثلاث: كلما رأى الإنسان في منامه شيئا لا تخرج عن واحدة من هذه الاحتمالات الثلاثة، إما أن تكون رؤيا حق، والمقصود برؤيا الحق أن الله يبعث له في منامه ما يراه على هيئة منام فتكون حقا، إما أن تكون بشارة أو تثبيتا وتصبيرا، أو تكون تنبؤا بأمر يقع له في مستقبل أيامه، أو دلالة له على باب خير يسلكه أو شر يحذره، فهذه رؤيا حق. قال في الثانية: ورؤيا يحدث بها الرجل نفسه. رؤيا تكون حديث نفس، يعني ينام النائم وهو يفكر مهموما في أمر ما، ولشدة تفكيره وهمه بالأمر يستمر تفكيره حتى في المنام فيرى فيها مشاهد ومنامات هي في الحقيقة استمرار لتفكيره الذي كان يفكر به في اليقظة، فهذه لا دلالة لها ولا تعبير لها، لأنها جزء من اهتمامه بأمر ظل يشغل باله وملأ همه القلب عليه. والثالثة قال: ورؤيا تحزين من الشيطان، عبث، يريه الشيطان شيئا يضايق به صدره ويحزن به قلبه وينكد عليه في منامه، إما فزع يقوم به من المنام أو شيء يكدر به الخاطر أو يسوءه في نفسه في عرضه في ماله في أهله، قال هذا تحزين من الشيطان. وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي عليه فعله، وخلاصة ذلك فيما دلت عليه النصوص أنها متى كانت رؤيا حق ولها علامات ودلائل لا يقصها إلا على ناصح أمين خبير بالرؤى عالم بها ليكون تعبيره أدعى إلى استنباط ما فيها من المعاني الملهمة. وإن كانت تحزينا من الشيطان وأضغاث أحلام استعاذ بالله وتفل عن يساره ثلاثا ولا يحدث بها أحدا ولا يخبر بها لا حتى زوجته ولا ولده ولا صديقه المقرب ولا صاحبه الحميم، لأن هذا من الشيطان، وقد نهى صلى الله عليه وسلم أن يحدث الرجل ما يرى في منامه من هذا القبيل. والنوع الثالث ليس إلا هم نفس وحديث خاطر وهو شيء مما يشغل قلبه فلا تعبير له لأنه لا يخرج عن اهتمام الفؤاد. يبقى أن تدرك رعاك الله أن قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة، وفي لفظ من 45، ما المقصود؟ المقصود أن النبوة التي أوحى الله بها إلى الأنبياء درجات وأجزاء، من أجزاء النبوة علم غيب، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. أولست ترى أن النائم في المنام ربما رأى رؤيا تعبر له في المستقبل بأن يولد له ولد وأن يجد رزقا وأن تحدث له مشكلة وعليه إذا ما وجد شيئا أن يفعل كذا ولا يفعل كذا، هذا طرف من علم الغيب وقع له في الرؤيا التي تكون رؤيا حق من الله، هذا معنى أن تكون جزءا من النبوة، أن تكون فيها شعبة ومعنى من معان هي جزء من أجزاء كثيرة من النبوة. ليس معنى هذا أن الرائي في منامه إذا رأى قد حصل شيئا من النبوة، لكن الرؤيا الصالحة هي من علامات الأنبياء، بل إن رؤى الأنبياء وحي كما حصل له عليه الصلاة والسلام ولغيره من الأنبياء. فالمقصود أن الرؤيا الصالحة باب خير ولا يزال أهل الإيمان يستبشرون بها. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان أحد معنيين أحدهما أرجح من الآخر. المعنى الأول: إذا تقارب الزمان بمعنى إذا استوى وقت الليل والنهار واعتدلا في الزمان وهذا يكون في فصل الربيع غالبا عند اعتدال الطبيعة. وأهل التعبير والمعبرون يقولون أصدق الرؤى ما كان وقت اعتدال الليل والنهار وإدراك الثمار. وساق بعضهم من المعبرين يزعمون أن أصدق الأزمان لوقوع التعبير وقت انفتاق الأزهار وإدراك الثمار، قال لأن هذا الوقت تعتدل فيها الطبيعة باعتدال الليل والنهار، فكأنهم يحملون أن ما يراه النائم في تلك الأزمنة أدعى إلى سكون النفس والاستقرار وقلة المؤثرات. المعنى الثاني إذا تقارب الزمان، يعني قرب قيام الساعة، ويشير إليه الحديث الصحيح في تقارب الزمان أن الشهر يكون كالأسبوع والأسبوع يكون كاليوم واليوم يكون كالساعة والساعة كاحتراق السعفة في سرعة انقضاء الأيام. وهذا أظهر وأرجح، أن الحديث يشير إلى ما يقع في آخر الزمان وأنها لا تكاد تكذب رؤيا المؤمن. لما؟ قالوا لأنه لا يكون فيها غالبا إلا الصدق، وأهل الإيمان في آخر الزمان هم أهل الغربة، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فعند عدم المثبتات وظهور الفتن وكثرة الهرج واندراس معالم الدين وانقباض العلم وفشو الجهل، يبقى من المثبتات للمؤمن في زمن الفتن وأعاصير الشهوات والشبهات أن يثبته الله بالرؤى الصالحة. فهذا معنى قوله لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، ومعنى عدم كذبها أنها تقع كما يرى وتكون له كانفلاق الصبح وانبلاج الفجر، لا يشك فيها ويقع تعبيرها كذلك. لا يزال في الحديث عن الرؤى وتعبيرها والوقوف مع جمل الحديث المذكورة عنه صلى الله عليه وسلم هاهنا، بقية نأتي عليها في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى. ولا يزال في ليلتكم هذه أيضا بقية للاستكثار من الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فاملؤوها وعطروا الساعات وطيبوا الأنفاس بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أقربكم مني مجلسا يوم القيامة وأولاكم بي أكثركم صلاة علي، ونحن بصلاتنا وسلامنا عليه صلى الله عليه وسلم ندنو مسافات كبيرة من حبه والوفاء له والشوق إلى لقياه صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وقد أخبرنا الله ونبيه عليه الصلاة والسلام بما في فضل الصلاة عليه من الشرف والكرم والأجر، فليحز أحدكم من تلك المكارم بقدر ما تنبعث نفسه من الصلاة والسلام عليه، من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.